بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت وحيث يقلعه الغارس، يجب عليه طم الحفر. كان الكلام بأن عقد المغارسة عقد باطل، فإذا كان عقدا باطلا فجاء الفلاح وغرس الأشجار، فإذا كانت الأشجار له وقلنا لازم يقلع هذه الأشجار، عند قلع الأشجار تحدث هناك حفر في الأرض، لمن يقلع الأشجار تصير حفرة، هل يجب عليه أن يطم هذه الحفر؟ نعم. وحيث يقلعه، الضمير يرجع للشجر للغرس، إذا الغارس، الغارس هو الفاعل، قلع الشجرة الغرس، ليش قلعها؟ لأن العقد كان باطلا، عقد المغارسة في باطل، يجب عليه طم، طم يعني دفن، يعني ملء الحفر التي حدثت بسبب هذا القلع. وأرش الأرض، إذا الأرض صار فيها نقص من حيث القيمة، سلام عليكم، لكثرة الحفر فيها، فهنا شنو لازم يدفع الأرش أيضا للمالك. وأرشه يعني يجب عليه أرش الأرض لو نقصت، يعني الأرض به بالحفر، به يعني شنو بالحفر. إذن لابد من أن يقلع الشجر، لأن هذه الأرض لمن؟ لمالكها، والعقد كان باطلا، فالغارس لا حق له في هذه الأرض، لابد أن يقلع الشجر ويطم الحفر. وإذا هناك أرش حصل في الأرض، يعني نقص حصل في الأرض، يدفع الأرش. بعد شنو؟ في شيء آخر هم أكو، إذا أكو جذور هذه المغارسة مر عليها فترة من الزمان، فالأشجار صار بها جذور، لازم هذه الجذور أيضا يقلعها. وقلع العروق، العروق يعني الجذور المتخلفة، يعني الباقية عن المقلوع، عن المقلوع يعني مو هو قلع الشجر، فبقيت عروق في الأرض، هذه العروق عليه أن يقلعها. وقلع العروق المتخلفة الباقية عن الشجر المقلوع في الأرض، في الأرض جار مجرور متعلق بالباقية، يعني التي بقيت في الأرض. زين، شنو سؤالكم؟ لا لا، شوفوا، كان الرضا بشرط صحة العقد، لما العقد تبين أنه فاسد فلكل حقه، طبعا إذا عمل شيئا له أجرة المثل، أما أنه يصير للفلاح حق في هذه الأرض، يقول له يا أبا اقلع الأشجار، يقول ما اقلع الأشجار، ما يصير، لازم يقلع الأشجار، إذا قلع الأشجار تحدث هناك حفر، غير يطم الحفر. ولم يفرق المصنف، شوف هذا كلامكم وين يجي، إذا كان علم بفساد هذه المعاملة، يعني أنا مصاحب الأرض أدري المغارسة باطلة وأذنت له في حفر أرضي، بعدين أنا أقول له تعال طم هذه الحفر، ما معلوم يكون عندي هيجي حق، واضح؟ المصنف صاحب اللمعة، أصل اللمعة، لم يفرق بين العالم والجاهل، أما الشهيد الثاني يقول القاعدة الفقهية تقتضي الفرق بينهما، ولم يفرق المصنف وهو الشهيد الأول رضوان الله عليه، كالأكثر يعني كأكثر الفقهاء حينما تطرقوا إلى هذه المسألة، قالوا لابد للغارس أن يطم الأرض وإلى آخره، لم يفرقوا في إطلاق كلامه، في إطلاق كلام الشهيد لم يفرق في ذلك، يعني أطلق الكلام ما قال هل هذا في العالم أم في الجاهل أم في الأعم منهما، لم يفرقوا بين العالم بالفساد كتبوا فساد المغارسة والجاهل بفساد المغارسة، ماكو فرق في استحقاق الأرش. الآن نجي نبين في استحقاق الأرش، يعني هم في الجانب الذي يكون بصالح المالك وهم في الجانب الذي يكون بصالح العامل. شنو بصالح المالك للأرض؟ الأرش، يعني المالك للأرض أن يحق له أن يأخذ الأرش، النقص الحاصل في أرضه من الحفر وما أشبه. إذا هو عالم، بعض الفقهاء قالوا لا لأن هو أقدم على هذا الضرر، أما إذا هو جاهل نعم يحق له ذلك. بالنسبة للعامل، العامل شنو له من الحق الآن؟ أجرة الملك، لأن أنا جبته قلت تعال أغرس، فله أجرة الملك. إذا كان جاهلا لا شك في ذلك ببطلان شنو المغارسة، لا شك أنه إذا كان جاهلا ببطلان المغارسة يحق له أخذ أجرة الملك. أما إذا كان عالما، العامل كان عالما يدري المغارسة باطلة، فهنا لا أجرة له. ليش؟ لأن هو أقدم على عمل باطل. المصنف لم يفرق بين العالم والجاهل، يقول العامل مطلقا له حق أجرة المثل، والمالك للأرض له حق الأرش. أما البعض من الفقهاء فرق. طبعا المصنف هو أنه صرح بعدم الفرق ترى، وإنما أطلق الكلام. لذلك في مثل هذه الموارد من المحتمل أن يكون رأي المصنف نفس رأي الشارع، أحدهما أطلق وأحدهما بين القيد هكذا. إذن في استحقاق الأرش هذا لمن؟ للعامل أو للمالك؟ للمالك. المالك يستحق على العامل أرش الحفر، يعني أرش الأرض الذي حصل هذا النقص بسبب الحفرة، وفي ثبوت أجرته. فتفيذا واحد يضيف العبارة أوضح، في ثبوت أجرته يعني أجرة العامل. هذا لمن؟ هذا للعامل، بناء على الفرق. العامل الذي يعلم بفساد هذه المعاملة المفروض لا حق له في أجرة المثل، لكن المصنف لم يفرق. وفي ثبوت أجرته لو كان الغرس، الغرس يعني الشجر، لمالك الأرض، فد مرة الغرس للعامل نفسه فيأخذ شجره ويذهب. أما إذا كان الغرس لمالك الأرض يعني الأشجار له، فهذه الأشجار غرسها، شنو حصل هو الفلاح؟ ما حصل شيء، لأن ما يقدر يشلع الأشجار ويأخذها. الأشجار لمن؟ لمالك الأرض، فلازم يبقيها، فهنا يأخذ أجرة المثل. لو كان الغرس لمالك الأرض، عرفت ليش قيد بهذا القيد؟ لأن الغرس إذا كان للعامل فيأخذ غرسه ويذهب. وليس ببعيد هذا الفرق بين العالم والجاهل بفساد المغارسة، ليس ببعيد. إذا قلنا الجاهل يحق له الأرش ويحق له أجرة المثل، أما العالم لا يحق له ذلك، ليس ببعيد. ليش؟ لأن الذي يعلم كأنما تبرع بعمله، هو الذي أقدم على هذا الضرر. وليس ببعيد الفرق، كتبت بين شنو شنو؟ بين العالم والجاهل بفساد المغارسة لتبرع العالم بالعمل. إذن ليس ببعيد الفرق بين العالم والجاهل بفساد المغارسة، أحسنت، لتبرع العالم بالعمل. التبرع يعني العمل مجانا. هذا العالم اللي هو العامل يدري بأن المغارسة باطلة وما إلى حق في الحصة، فكأنما تبرع بالعمل. ووضع العامل الغرس بغير حق له، نقدر ووضعه يعني نقول وضع المالك، وضع الغرس في أرضه من دون حق الأرش ووضعه، نقدر نرجع للعامل. يعني العامل مو وضع الغرس، ما إلى أجرة، نقدر نرجع لمالك الأرض ووضع المالك للأرض إذا كان عالما، حيث أجاز بوضع الغرس بغير حق له في الأرش. عرفت شلون العبارة يمكن تفسيرها بوجهين؟ لأنه كان يعلم بأن هذه المغارسة باطلة. قلنا ممكن تفسير العبارة بوجهين، إذا قلنا العامل يعلم يعني الفلاح يدري، إذا الفلاح يدري ما إلى أجرة، ما إلى حق الأجرة. إذا قلنا المالك يدري ما إلى حق الأرش، لأن هو أقدم على إيجاد الحفر في أرضه، فإذا الأصول للفلاح يجي يأخذ الأصول ويروح، فهو ما إلى حق الأرش، هو الذي أجاز له. واضح العبارة كيف تفسر بوجهين؟ وضعه أي المالك، هذا تفسير آخر، العالم فلا حق له في الأرش يصير. إذا العامل نقول لا حق له في الأجرة، إذا المالك لا حق له في الأرش. وبه يعني بما ذكرناه من الفرق بين العالم بالفساد والجاهل بالفساد في باب المغارسة، يتبين لنا الفرق في هذه المسألة، هذه المسألة المغارسة، وبين الاستعارة. المالك إذا أراد أن يقلع أشجار من استعار الأرض كان عليه أرش الأشجار لأنه أجاز له. شوفوا إذا واحد استعار مني أرضا قال أريد أن أغرس في هذه الأرض، أنا قبلت الاستعارة من العقود الجائزة ومو لازمة، ورا شهرين قلت له أقلع هذه الأشجار أريد أبني، يعني يصير له ما يصير؟ يصير. بس إذا قلع الأشجار وكانت هناك نقص في ثمن الأشجار، بالفعل يصير نقص في ثمن الأشجار، المالك لازم يدفع الأجر. وبه يعني بما ذكرنا من أن العالم بالفساد لا يستحق شيئا، وبه فارق المستعير للغرس، مع أن عقد العارية عقد جائز يجوز للمالك أن يرجع في جوازه في عقده، بس مع ذلك عليه دفع الأرش. تردون كتبه، فإن المالك إذا أراد قلع أشجار المستعير كان عليه الأرش، فإن المالك إذا أراد قلع أشجار المستعير كان عليه الأرش. زين، لأنه ليش لازم يدفع للأرش؟ لأن هو الذي أجاز له، مو فقط أجاز له، يعني هذه التصرفات من قبل الغارس كانت شرعية بإذن المالك وبإذن الشارع أيضا، لأن شجر المستعير، لأنه رجع الضمير إلى شجر المستعير مو المساقي، موضوع بحق يعني مو بظلم مو غصب ولا خلاف الشرع، وموضوع بإذن صحيحة شرعا. شوفوا في المغارسة هم أكو إذن بس مو صحيحة شرعا، هنا بإذن صحيحة شرعا بخلاف هذا الغرس. كتبوا في المغارسة بخلاف هذا الغرس، شنو كتبتوا في المغارسة؟ أحسنت، في المغارسة هذا الإذن صحيح شرعا؟ لا، ولو اختلف مسألة أخرى. إذن في المغارسة مع العلم لا حق له في الأرش ولا حق له في الأجرة مع العلم، بناء على رأي الشهيد الثاني. أما في الاستعارة يحق له أخذ الأرش، حتى إذا كان عالما بأن عقد الاستعارة جائزة. نأتي إلى نهاية الكتاب. نهاية الكتاب شنو؟ صور النزاع. ولو اختلف في الحصة، الفلاح يقول حصتي أكثر، المالك يقول حصتي شنو؟ أقل. هنا لمن يكون الأمر؟ لا رجعنا للمساقات. ولو اختلفا في الحصة حلف المالك من المنكر، المنكر هو المالك لأن ينكر الزيادة. ولو اختلفا في الحصة زيادة ونقيصة حلف المالك، ليش؟ لأنه منكر للزيادة. إذا تردون كده احنا قلنا هذه المسألة تخص شنو؟ المساقات، لأن التطرق إلى المغارسة كان في ضمن بحث المساقات. فإذا تردون كتبوا صور نزاع الشنو؟ المساقات. ولو اختلف أي العامل والمالك في الحصة، يعني في مقدار الحصة، حلف المالك يعني القول قوله مع يمينه، ليش؟ كتبوا لأنه منكر. زين واضح إن شاء الله. لأن النماء، هذا دليل آخر، لأن النماء تابع للأصل. إنما تابع لمن؟ للأصل. الأشجار لمن؟ للمالك. لأن النماء تابع للأصل في المساقات، فيرجع إلى مالكه، يعني يقبل قوله، فيرجع إلى مالكه أي يقبل قوله في مقدار الذي أخرجه عن ملكه. المفروض كل النماء لمن؟ للمالك. فالذي خرج من هذا النماء عن ملكه إلى ملك الفلاح شقد؟ هل هو الثلث أم النصف؟ الأصل أن لا يكون نصفا، أن لا يكون زائدا. فيرجع إلى مالكه، مالك الأصل، يعني يقبل قوله في مقدار ما أخرجه منه من النماء عن ملكه. إشقد اللي أخرجه؟ هو يدعي الأقل فنقبل قوله، العامل يدعي الأكثر ما نقبل قوله إلا ببينة في مقدار ما أخرجه. لمن أخرجه؟ للعامل. منه يعني من النماء في مقدار ما، المقدار إشقد أخرجه، الضمير يرجع لما، منه يرجع للنماء عن ملكه، عن ملك المالك. أما الباقي إشلون؟ مع أصالة بقاء غيره الباقي صار بخلاف. يعني شوفوا، المالك يقول ثلث، العامل يقول نصف، إلى مقدار الثلث هم التفقين، هذا يخرج عن ملك المالك. الباقي بين الثلث والنصف اللي هو يصير سدس، الباقي بين الثلث والنصف شقد؟ سدس. يعني إذا نتصور ستة، الثلث شقد؟ اثنين. النصف شقد؟ ثلاثة. يعني الفارق واحد، واحد من ستة يصير سدس. أما الباقي في مثالنا يصير سدس. الباقي يعني الذي يدعيه من؟ يدعيه العامل مع أصالة بقاء غيره. الأصل أنه لم يخرج عن ملك المالك، مع أصالة بقاء غيره، يعني غير ما أخرجه، غيره الضمير جعل غير ما أخرجه. الأصل أن غير ما أخرجه يعني الزائد على الثلث يبقى في ملكه، وعدم انتقاله يعني انتقال غير ما أخرجه. هذا الغير كتبه الزائد مع أصالة بقاء الزائد، يعني وعدم انتقال الزائد وعدم ملك، فعدم ضيفه حتى العبارة تصير واضحة، وعدم ملك الغير. الغير من هنا العامل الفلاح، له يعني للزائد. فإذا من الذي يدعي الأصل؟ هو المالك، فيكون هو المنكر، لأن المنكر من يوافق قوله الأصل. واضح؟ لا، العامل حصة زائدة ما إله بالمقدار اللي هو اعترف له واتفق عليه له الزائد. ولذلك قلنا مع أصالة بقاء غيره، غيره يعني الزائد
الذي
يدعيه العام. احسن. قد ليش يسموه غير؟ يعني غير ما اخرجه المالك. الذي اخرجه المالك هو الثلث، فغير الثلث يعني الزائد. لذلك قلنا كتبوا مع اصالة بقاء الزائد، بلي مع اصالة بقاء الزائد. الزائد شنو هو؟ غير ما اخرجه المالك، وعدم انتقال هذا الزائد، وعدم ملك الغير يعني الفلاح لهذا الزائد. واضح ان شاء الله. زين، هذا اذا كان الاختلاف في شنو؟ في الحصة. هسه اذا صار الاختلاف في المدة، احيانا المالك يدعي مدة زائدة، احيانا العامل يدعي مدة زائدة، الذي يدعي الزيادة يحتاج الى دليل بلي، ولانه هو المدعي، والذي يدعي القلة الاقل هو المنكر، وقوله مقبول بيمينه. وفي المدة شنو تكتبون؟ ولو اختلف في المدة، احسنتم، يحلف المنكر كتبوا للزيادة، المنكر للزيادة قوله مقبول، مو المدعي، المنكر يحلف المنكر الذي أنكر الزيادة لأصالة عدم الزيادة، لأصالة عدم ما يدعيه الآخر من الزيادة. ليش هنا ما قال المالك لو العامل؟ أحسنتم، أحيانا المالك يدعي الزيادة، يريد الأشجار تبقى في بستانه، بستانه تكون عامرة، أحيانا أو يريد مثلا الفلاح يسقي هذه الأشجار لفترة أكثر ويعمل فيها لفترة أكثر، أحيانا شنو؟ أحيانا العامل يريد أنه يبقى إلى شغل، لأن ماكو شغل، ما يحصل شغل إذا خرج من البستان. فلذلك الذي يدعي الزيادة شنو؟ هو المدعي، والذي ينكر الزيادة هو المنكر، ويقبل قوله بيمينه. ثم الجزء الأول، هذا من تتمة كلام الشهيد الثاني. الشهيد الثاني جعل شرح اللمعة في جزئين، الجزء الأول يبدأ من كتاب الطهارة وينتهي بكتاب المغارسة يعني المساقات، والجزء الثاني يبدأ بأي كتاب؟ بكتاب الإجارة، مو التجارة، الإجارة، وينتهي بكتاب الحدود والديات. تم الجزء الأول من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ويتلوه بإذن الله تعالى في الجزء الثاني كتاب الإجارة على يد مصنفها يعني مصنف الروضة، العبد الفقير إلى الله تعالى. شوفوا ايش قد كان اكو فرق بين بعض العلماء الفقهاء الربانيين الذي يرى نفسه عبدا فقيرا الى الله، وبين بعض الفلاسفة اللي يتصور انه هو الله والعياذ بالله، وان الله عز وجل قد حل فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. على يد مصنفها العبد الفقير الى الله تعالى زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي. بلاد الشام سابقا تشمل حتى مثل لبنان والأردن وفلسطين، كل هذه كانت تسمى ببلاد الشام، وإلا هو من جبل عامل اللي الآن في لبنان مو في سوريا. بل زين الدين ابن علي، فاسمه زين الدين، ووالده علي، وجده أحمد الشامي العاملي عامله الله بلطفه، هذا دعاء لنفسه، وعفي عنه وعنهم، عنهم يعني عن آبائه، عن علي وأحمد وعن جميع المؤمنين بمنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين. واتفق الفراغ منه ظهر يوم الثلاثاء سادس شهر جمادى الآخرة، بس احنا في جمادى الأولى سنة 56 و900، يعني تقريبا يصير 490 سنة قبل، تقريبا 490 سنة قبل. حامدا لله تعالى، مصليا على رسوله وآله، مسلما مستغفرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أي يعني أنا أسلم للرسول صلى الله عليه وآله مسلما، إلى معنيين، المعنى الأول أنه أبلغه سلامي، المعنى الثاني اللي هو أصح أنه أنا أسلم له يعني تسليم، أقبل به أطيعه هكذا.